الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حينما تتحول العبادة إلى الحياة كلها، هذه هي العبودية الكاملة. قال إبراهيم عليه السلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالموفق من كانت ساعاته كلها عداد حسنات له، في قيامه، في نومه، في حركاته، في كلماته، في أفعاله. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبون النوم ينامونها، ويحتسبون الأكل يأكلونها، يجعلونها عبادة يحصلون عليها على الثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الجزيل العطاء. مفهوم العبادة إذن لا يقتصر على حركات الصلاة، أو حبس النفس على الطعام، أو السفر للحج، أو إنفاق المال في مرضات الله. هذه نعم من أجل وأعظم الأبواب، لأنها فرائض، والفرائض هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لكن العبادة لا تقف عند هذا الحد. التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. عندما تتأمل وتتفكر في خلقك وفي ملكوت السماوات والأرض وفي بديع خلق الله جل وعلا، عندما تنزل هذه الأمطار على الأرض القاحلة الميتة فتهتز هذه الأرض وتنبت الأخضر والأحمر والأصفر، وكل ذلك سقي بهذا الماء الواحد، اختلف اللون والطعم والشكل، كل هذا من بديع خلق الله سبحانه وتعالى. وإن كانت الصلاة فضيلة وعبادة جليلة ومن أجل وأعظم الطاعات بعد الشهادتين، ولكن نوافلها كذلك أيضا هي بمنزلة فرائضها، بل إن هذه النوافل تأتي مكملات للنقص الذي كان عند العبد. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع. ولكن ليس كل الناس يستطيع أن يتقرب إلى الله بهذه النوافل. أناس أمسكوا عن الحرام وفعلوا الواجبات. قال صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل عندما سأله عما يجب عليه في أصل الإسلام، لما قال يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي حديث آخر أخبر وعده النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تدخل الجنة. ذاك الرجل الذي لم يستطع ولم يقوى على الصيام، ولكنه استطاع أن يمد يد العون للفقراء والمساكين بهذه الرحمة التي في قلبه، يدخل الله جل وعلا عبادا من أولئك المتصدقين بما قام في قلبهم من الرحمة على الفقراء والمساكين. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، قال إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. ذاك الذي لم يستطع كثيرا من هذه الأبواب بنفقته على أهله صدقة، بمد يد العون لمحتاج صدقة، بأخذ ذلك الضال صدقة، بأخذ يد الأعمى صدقة، أبواب الخير كثيرة. فلتكن حياتنا كلها عبادات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة من داخل الدولة: 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخت أم محمد من الشارجة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. شو الأفضل، الصلاة الوتر بعد سنة العشاء أو بعد صلاة قيام الليل في الثلث الأخير؟
طيب،
السؤال الثاني: هل اللي يقرأ القرآن وهو بيأكل أو يشرب أو في حلق البان يستوي آثم؟ وإذا جاءت سجدة في التلاوة وسجد وكان في حلقة أكل يبقى آثم؟
طيب،
شكرا، جزاك الله.
الأخ محمد من الشارجة، تفضل. تفضل يا محمد.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هو: هل أستطيع دفع كفارة اليمين في الجمعية الخيرية؟ السؤال الثاني هو: أخي لم يدفع الزكاة من 10 سنوات، فكيف يستطيع دفع الزكاة؟ وهذا إهمال منه. السؤال الثالث هو: عمتي تسأل أنها لم تقصر شعرها بعد العمرة، ماذا يجب أن تفعل؟
الآن هي عمتك رجعت الآن ولا هذا سؤال قديم من زمان؟
سؤال قديم.
طيب،
من سنة يعني.
طيب، بس عفوا، هي قصرت بعد ذلك يعني أخذت ولا نسيت تماما من ولم تقصر؟
هي نسيت أنها قصرت الشعر.
أنا فهمت.
إذا قصرت أو ما قصرت.
بعدين هل قصرت؟
لا.
طيب، الأخ موسى من دبي، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ، عندي سؤالين إن شاء الله.
حياك، تفضل.
السؤال الأول: الشيخ، متى يجوز للمسلم أن يتوضأ وضوء يعني يستنشق أو يتمضمض ويغسل الوجه والرجل والإيد مرة واحدة، متى يجوز له؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ: بعد ما يؤذن المؤذن لصلاة العصر، هل يجوز قبل أن نصلي الفريضة أو نصلي الفرض صلاة العصر نصلي ركعتين أو 4 ركعات، أو إذا في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء من هذا القبيل؟
طيب،
شكرا شيخ.
طيب، في حقيقة الأخت محمد سألت عدة أسئلة، ولكن في الحقيقة بقيت عندنا أسئلة بالأمس نود أن نستدركها. بالأمس وصلتنا 6688. وفي السائل: إذا سجدت، إذا دخلت المسجد والإمام ساجد، أيهما أفضل، أدخل معه مباشرة في السجود أم ماذا أصنع؟ من دخل والإمام ساجد لا يخلو دخول تفصيله حينئذ من أمور. الأمر الأول أن يدخل مع الإمام الراتب في صلاته، أي في صلاة الإمام الراتب. وأعني بالإمام الراتب هو إمام المسجد الذي يصلي بالناس الصلاة الأولى. فإذا دخلت والإمام ساجد حينئذ فإنك مباشرة تسجد مع الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحديث طويل لكن الشاهد منه هذا الحديث. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم وأنا راكع فاركعوا واعتدوا بها، وإذا جئتم وأنا ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بها. إذن فالداخل حيث كان الإمام في الصلاة مع الإمام الراتب فإنه حينئذ يدخل معه مباشرة، وذلك لأن دخوله حينئذ إدراك مع الإمام لما أدركه من الصلاة، وهو مأجور بذلك على كل حركة من حركات الصلاة، فلا يضيع ولا يفوت على نفسه الأجر ولا يفوت على نفسه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يدخل الإنسان والإمام ساجد ولكنه في الركعة الأخيرة من الصلاة، هل يسجد معه ويدخل في الصلاة أو أنه ينتظر حتى ينتهي من الصلاة ثم بعد ذلك يدخل مع الجماعة التي تليها؟ الصحيح أنه يدخل مباشرة مع الإمام ولا ينتظر، وذلك لأنه فعل ما هو مأمور به من متابعة الإمام حين إذن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم المسجد وقد فرغ الناس فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ذاك الذي أتى وقد فرغ الناس فكيف بالذي أتى ولكنه تأخر وكان تأخيره لعذر كونه لم يسمع أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، فإنه يؤجر حينئذ ويكون مدركا على الصحيح لفضل الجماعة وإن لم يكن مدركا لشيء من ركعات الصلاة. الحالة الثالثة أن يدخل مع المسجد ولكن الجماعة التي تصلي ليست هي جماعة الإمام الراتب وإنما هي الجماعة الثانية أو الثالثة، فحينئذ الأولى والأفضل أنه لا يدخل وإنما ينتظر ولكن يبتعد قليلا حتى إذا فرغ الناس حينئذ دخل في الجماعة التي تليها، لأنه لم يدرك شيئا من الصلاة وليست هي الجماعة التي يؤمر العبد بأن يكون مدركا لها. الأخ عبد المهيمن من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي واحد من أقاربي يسأل أنه يخدم على سيارة خاصة نقل أجرة، تمام، وعنده زبون من زبائن دائمين وصل فيه من مدينة لمدينة أخرى، بعد مدة اتضح أن الزبون هذا يمشي للمدينة ما يبيع في البنزين في السوق السوداء، طبعا دولة ما يشتري عوام، هل يكون يعني قريبي شريك في الاسم أو لا؟ هو مجرد أنه يخدم نقل فقط لا غير،
يعني هو ينقل أناس،
ينقل ناس، وعنده واحد منهم هذا ينقل فيه لمدينة ولما ينزل من قريب يبيع في بنزين في السوق السوداء.
أي واضح. هل هو يعرفه معرفة شخصية وإنما أخبر؟
لا كان في البداية يعني زبون عام، بعدين يعني استمر معاه الفترة فخلاها زبون معرفة شخصية.
طيب تسمع الجواب يا أخ عبد المهين. طيب، فهذا هو الجواب: من دخل والإمام ساجد. قلنا في آخر الفقرة الأخيرة أنه إذا دخل والجماعة التي تصلي ليست هي الجماعة الأولى وإنما هي الجماعة الثانية والثالثة فإنه لا يدخل وينتظر ويصلي مع جماعة أخرى. وهناك سؤال ما يتعلق بالعذر الشرعي الذي يأتي المرأة، وهو في الحقيقة سؤال مشكل ويحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن نبين الحالات على اختصار. من ذهب العذر الشرعي قبل أن تسافر ولم تستعمل أي من ما هو يثبط ويوقف الدورة ومرت بالميقات، فإما أن تمر بالميقات ولا تحرم، يغلب على ظنها أنها لن تطهر، فلا تحرم حينئذ وتذهب وتجلس في الفندق، وإن شاءت خرجت خارج الحرم ويعني قصدت شيئا من حوائجها، ولكنها لا تدخل الحرم لأنها حائض. إذا قدر أنها طهرت حينئذ فتذهب إلى أقرب ميقات وأدنى الحل، سواء كان مسجد عائشة أو من التنعيم أو من عرفة، أي حل قريب لها، فإنها حينئذ تحرم من الحل وتأتي بالعمرة، وهذا لا إشكال فيه. وإن حصل لها أنها نوت العمرة ثم ذهبت على أمل أنها تطهر ولكنها في الحقيقة لم تطهر، وجاء وقت السفر وقد اقترب، فلها عدة أحوال. الحالة الأولى أنها ترجع إلى بلدها إن كان قريبا مثلا، ثم تأتي مرة أخرى تمر بالميقات ولا تحرم لأنها محرمة، فتأتي بالعمرة بعد طهرها، وهذه ستبقى على إحرامها إلى أن ترجع مرة أخرى. وهذا في الحقيقة فيه يعني فيه مشقة شديدة على كثير من الناس، يعني ربما يكون هذا الأمر سهل لأهل جدة ولمن كان قريب من مكة، بحيث ترجع إلى البيت ثم مرة أخرى ترجع بعد أن تطهر تذهب إلى الحرم وتأتي بعمرتها، لكن الناس الذين يسافرون إلى الخارج ربما يكون من الصعب عليها. فهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر الخلاف في هذه المسألة. طيب، الأخ شهد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن الأخ شهد ممكن ترفعين الصوت شوي بس؟
سؤال بخصوص الطهر من النساء.
الطهر
بس إذا كان يعني يشرح لي الأمر بين الصفة والقدرة، مثلا أنا يوم كامل وتنزل معي الصفة والقدرة، مثلا الساعة 2 بالليل امبارح الساعة 2 تقريبا لما أحط منديل أو أحط شيء يكون في الجفاف، لكن مع الغسيل بيتحقق الصفة.
الأخت شهد، أنا في الحقيقة يعني الصوت عندي متقطع ولا أستطيع أن أسمع الصوت جيدا، لو أنك تبتعدين من التلفاز وتتكلمين من غير الاقتراب من التلفاز وترفعين الصوت قليلا. طيب
واضح،
يعني تكلمي. الأخت شهد ممكن أن تعيد الاتصال، ربما يكون أفضل لأني في الحقيقة لا أسمع السؤال جيد. أبو أحمد من أبوظبي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحييك سلمك يا أبو أحمد.
حياك الله شيخ. في عندي سؤال بالنسبة للعقار من المطور، شراء عقار بنية البيع قبل الاستلام أو يبيع العقار بعد تسديد 20% أو 30%، وممكن على وقت الاستلام العقار يكون شبه جاهز ممكن معاينة، ولكن يبيع قبل يتسجل التسجيل النهائي، التسجيل المبدئي مسجل بالاسم، ولكن ممكن يبيع الواحد الدفعة الأخيرة ما يقدر عليها فيبيع.
طيب،
هل يجوز هذا؟ وإذا كان مستدافع ثمن العقار كامل ولم يستلمه بعد، هل يجوز الآن يبيعه؟
طيب، تسمع الجواب يا أبو أحمد.
الله يجزاك خير.
طيب أخت شاهد تفضلي. تفضلي يا أخت شاهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا جلست يوم كامل وتنزل معي صفرة وكدرة، بس لما جت ساعة 2 بالليل قبل صلاة الفجر صرت أضع المنديل ألقى جفاف، يعني ما في صفرة ولا كدرة، لكن مع الغسيل أثناء الغسيل لما أضع منديل أشوف خيوط صفرة، فوضعت المنديل مرة مرتين وبعدين اغتسلت، حسيت أني يعني طهرت واغتسلت وصليت صلوات العشاء والمغرب، وبعد يعني قبل الفجر لما أذن الفجر أذن وأنا أصلي أذن الفجر رحت تأكدت فوضعت المنديل لقيت جفاف، بس مع الغسيل تطلع خيوط صفرة. إلى قبل شوي العصر كل صلاة قبلها أبدأ عشان أرجع أعيد الغسل مرة ثانية.
طيب.
ألاقي يعني خيوط صفرة.
طيب لحظة.
ما أدري الصلوات.
لحظة يا أخت شاهد، بالنسبة أول شيء هل عندك وساوس أو ليست عندك وساوس؟
خفيف إيه.
عندك وساوس. طيب كم جلستي في الحيض؟
جلست في الحيض 5 وهذا اليوم السادس اللي أطهر فيه.
طيب يعني إذا أنت جلستي 5 إلى 6 هي أيام الحيض. طيب الطهر ما هي علامته عندك، الجفاف أو القصة البيضاء؟
أحيانا الجفاف أحيانا قصة بيضاء، لكن رأيت الجفاف، لكن بحين الجفاف معه الصفر.
الجفاف
يعني
كم استمر الجفاف، يوم وليلة؟
لا يمكن أقل من يعني بدأ يعني. انقطعت الصفرة والكدرة الساعة 2 بالليل.
طيب ثم متى؟
وكل ما أضع منديل يعني أشوفه جاف، لكن مع الغسيل أشوف خيوط صفرة. ما يمكن كل ما أضع منديل أشوفه جاف، لكن مع الغسيل يعني مرات أشوف صفرة.
إذا وضعت المنديل في كل مرة إذن لن تستطيع الطهر، إذن لأن كما يقال الجسم ليس،
لا إذا وضعت المنديل أرى جاف يعني، وأقوم أطلع من الحمام أخذ 5 دقائق بعدين أرجع وأغتسل ألقى جاف، بس لما أحيانا مع أثناء الغسيل تطلع خيوط صفرة.
واضح الجواب يا أختي، تسمعين إن شاء الله، تسمعين الجواب، تسمعين. طيب نرجع إلى سؤال رسالة نصية قصيرة ونحاول أن نختصر الجواب. المرأة التي عرض لها العذر الشرعي ثم بعد ذلك نوت العمرة وذهبت وجلست ولم تطهر، فهذه في الحقيقة وقعت في إشكال. وها هنا إن كانت من أهل مكة أو من أهل جدة أو المناطق القريبة بإمكانها أن تذهب تنتظر حتى تطهر ثم ترجع وتكمل عمرتها، ولكن إن كانت آفاقية من خارج مثلا المملكة أو من الدول البعيدة فحينئذ تطوف وتؤدي عمرتها وعليها ذبيحة، تتحلل بعد عمرتها وعليها شاة تذبحها، وهذا ربما يكون القول فيه شيء من التيسير على من نوت العمرة. أم محمد سألت سؤال، قالت أيهما أفضل في الوتر، هل أن توتر بعد صلاة العشاء أو أن تؤخر وترها إلى الليل؟ الأفضل هو ما كانت تستطيع عليه على غالب ظنها. إن كان من عادتها أنها تستيقظ من آخر الليل وهي ممن يقومون الليل أو دائما تستيقظ قبيل الفجر، فهنا الأفضل في حقها أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما إن كان من عادتها أنها إذا نامت لا تستيقظ إلا على صلاة الصبح ويشق عليها الاستيقاظ في آخر الليل، فحينئذ من الحزم أنها تصلي الوتر قبل أن تنام. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، قال وأن أوتر قبل أن أنام. وفي أحاديث أخرى بين صلى الله عليه وسلم أن من حزم المرء أن يوتر قبل منامه، وهذا كله يحمل على من كان لا يأمل على نفسه الاستيقاظ آخر الليل، أما الذي يستطيع الاستيقاظ فالأفضل في حقه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. سألت قال الذي يأكل أيضا ويقرأ القرآن أو يسجد وفي فمه طعام، أي تعني سجود التلاوة مثلا، هل هذا هل هذا جائز؟ نقول أن من سجد فإنه في مقام تعظيم الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذي يقرأ القرآن في مقام تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قراءة القرآن لها آداب، فمن آدابها أن يتطهر الإنسان، ومن آدابها كذلك أن يطيب فاه بالسواك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لأجل أن يصلي يشوص فاه بالسواك، كل ذلك ماذا؟ حتى يقرأ القرآن وفمه طيب ولا يشغله شيء عن القرآن وعن التفكر والتأمل. لكن الذي يعني يأكل ويريد أن يفقه القرآن ويريد أن يخشع فيه يصعب. وذلك المصلي عندما يصلي لا يصلي وفكره مشغول بالطعام، سواء كان جائعا أو سواء كانت به تخمة، يصعب عليه الخشوع وبه تخمة، ويصعب عليه الخشوع وهو جوعان. إذن ليس مقام يليق بقارئ القرآن أن يأكل وهو أن يقرأ القرآن وهو يأكل الطعام، وكذلك أيضا يسجد للتلاوة وهو يأكل الطعام، والذي يعظم الله سبحانه وتعالى لا يفعل مثل هذا الفعل. وهنا الأخ محمد سأل دفع الكفارة للجمعيات الخيرية. نعم، يجوز لك أن تدفع الكفارة، تدفع الصدقة، تدفع الزكاة للجمعيات الخيرية، إذا كانت هذه الجمعيات جمعيات معتمدة وجمعيات موثوقة. فإذا كانت هذه الجمعيات معتمدة وموثوقة يجوز لك أن تعطي زكاتك وتسلمها لهم، وهم ينوبون عنك في إيصالها للفقراء والمساكين. ولكن إذا كنت تعرف الفقير وعين الفقير وتعرف المسكين، وقد يكون هذا المسكين من أهلك من أقاربك، فالأولى والأفضل أن تباشر العبادة بنفسك، لأن القاعدة أن مباشرة العبد للعبادة أفضل من أن يوكل بها غيره. فأنت عندما تعطي الزكاة للفقير والمسكين فإنك حينئذ تباشر العبادة بنفسك، وفي ذلك فوائد كثيرة، منها أنها أعظم أجرا للعبد، ومنها كذلك أنها تلين قلب العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن جاء إليه يشكو قسوة قلبه، قال: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. ومن فوائد ذلك أيضا أن الفقير سيدعو لك وسيدعو عليك بأن يخلف الله جل وعلا عليك في المال وأن يجزيك خير الجزاء، وكل ذلك ستحصله إذا باشرت أنت بنفسك العبادة. ومنها كذلك أنك إذا كنت ستعطي مثلا عندك الزكاة قيمتها 1000 درهم ذهبت لكي تعطيها للفقير، إذا بك وأنت تعطيها للفقير وجدت عنده مريض يستحق ماذا؟ يستحق أن تدفع عنه أقساط المستشفى، ستدفع 1000 وستدفع أيضا مبالغ أخرى وستجود نفسه. وذلك لأن كلما لامس الإنسان حاجة الفقير كلما حن عليه أكثر، ولذلك من أعظم المنافع التي ينتفع بها الذي يباشر العبادة بنفسه هو أنه يؤدي العبادة ويؤدي كذلك أيضا نافلة هذه العبادة. ولكن إن كان الإنسان مشغولا أو لا يعرف الفقراء أو يخشى أن يضعها في يد من لا يستحق، فحينئذ يجوز لك أن تسلم هذه الكفارة وهذه الزكاة للجمعيات الخيرية. أيضا سأل عن من لم يدفع الزكاة 10 سنوات ماذا يصنع؟ أولا، تأخير الزكاة عن وقتها ذنب ومعصية، فإذا وجبت على الإنسان الزكاة وجب عليه أن يبادر إلى إخراجها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها لغير حاجة، وهذه الحاجة إن أخرها فإنها يؤخرها لمصلحة الفقير لا لمصلحة، فإذا أخرها فإنه آثم، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه السنوات التي لم يزكي فيها، وعليه أن يعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية، وأن يبادر لإخراج زكاة كل سنة بسنتها، وأما ما مضى من السنوات فإنه يجتهد ويقدر ويراجع الحسابات البنكية مثلا، أو يراجع ما كان يغلب على ظنه ويحتاط، يقول مثلا في السنة الأولى وجب يعني يغلب على ظنه أنه يعني زكاته 1000، وفي السنة الثانية 2000، وفي السنة الثالثة 3000، وفي السنة الرابعة 4000، فيخرج 1000 و2000 و3000 و4 ويجمعها كل هذه الأموال ثم يخرجها إلى مستحقها. فإذا اجتهد واحتاط لذلك فإن ذمته تبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا أن عمته لم تقصر شعرها بعد العمرة. من المعلوم أن الإنسان لا يتحلل من عمرته إلا بالأخذ سواء كان رجلا أو امرأة، فالرجل حتى يتحلل من عمرته فإنه لا بد أن يقصر من شعره سواء بالحلق أو بالأخذ منه تقصيرا، والمرأة تأخذ من شعرها قدر ألملة. فإذا نسي الإنسان فتذكر فأخذ فإنه لا إثم عليه فيما فعله في حال نسيانه على الصحيح من أقوال أهل العلم، فما ارتكبه من محظورات للإحرام خلال هذه الفترة السابقة فإنه يعفى عنه فيه، لأنه وقع فيه جهلا ونسيانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أخذت من شعرها بعد ذلك صح تحللها ولا إثم عليها ولا حرج ولا كفارة فيما حصل في ذلك، وذلك لأن الجهل والإثم يرفعان، الجهل والنسيان يرفعان عنها حينئذ الإثم والكفارة. وسأل السؤال يقول متى يجوز لي أن أتوضأ مرة مرة؟ يجوز لك في كل وضوء أن تتوضأ مرة مرة، ولكن ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه وفي حديث علي وغيرهم ممن نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا. قال فغسل يديه كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، وجاء في رواية ثم غسل وجهه مرتين، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ومسح برأسه مرة فأقبل بهما وأدبر، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. هكذا أكثر حال من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان في حال السعة وفي حال الراحة وتوفر الماء فإنه يأتي بالسنة، لأن الثلاث أفضل. ولكن يجوز له أن يتوضأ مرة، ويجوز له أن يتوضأ مرتين، ويجوز له أن يتوضأ ثلاثا. قال ابن عباس رضي الله عنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا. إذن يجوز، عفوا، يجوز لك أن تتوضأ مرتين، ويجوز لك أيضا أن تتوضأ مرة مرة. وقد يحتاج الإنسان إلى أحيانا إلى أن يتوضأ مرة مرة أو مرتين، خصوصا مثلا إذا جاء والإمام يصلي وهو يخشى أن تفوته الصلاة، فيريد أن يتخفف في الوضوء حتى يدرك مع الإمام ما يدركه من الصلاة. وقد يكون الإنسان في برية أو في مكان يقل فيه الماء فيريد أن يقتصد في الماء فيتوضأ مرة مرة، ولكن هذه المرة لابد أن يسبغ فيها الوضوء، يعني أن يأتي بالماء إلى أعضاء الوضوء كاملا، فلا ينقص شيئا من أعضاء الوضوء إذا توضأ مرة واحدة. إذن أحيانا يجوز لك أن تتوضأ مرة مرة، إما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وإما مراعاة للحال التي أنت فيها. يسأل عن كذلك أيضا الأخ موسى، يسأل كذلك أيضا عن العصر، صلاة العصر، ما هي النوافل أو الرواتب المتعلقة بصلاة وفريضة العصر؟ ليس لصلاة العصر راتبة، وإنما هناك نوافل، وهذه النوافل إما أن يصلي أربعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ولو كذلك أيضا أن يصلي ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة. فإذا إذا مثلا المسجد مع أول الأذان فلك أن تصلي ركعتين، ولك أن تصلي أربعا، لكن هذه الركعتين أو الأربع ليست من الرواتب التي كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، وإنما هي من قبيل النوافل أو السنن التي كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصليها. الأخ عبد المهيمن قال، أي نعم، الأخ عبد المهيمن سأل عن إعانة الرجل عمل عملا فإنه لا يلزمه أن يفتش عن الناس وعن ماذا يفعلون. الأصل في الناس السلامة، يعني جاءك رجل يريد أن يشتري منك شيء، يشتري، له أن يشتري، ربما هو يأخذ هذا الشيء ويرتكب به حراما، أو يعصي الله جل وعلا، أو يستخدم هذا الشيء في غير ما يرضي الله جل وعلا. فأنت مثلا لو كنت تبيع هاتف أخذه إنسان واستعمله على غير وجهه الصحيح، هل أنت تأثم؟ أنت لا تحمل إثمه، ولكن هو الذي يحمل إثمه. فإذا كان هو ارتكب أمرا محرما وأنت لا تعلمه، فحينئذ لك أن تبيعه، لك أن تحمله، لك أن تتبايع معه بما هو حلال، ما دمت أنك لا تعلم ما يصنعه من حرام. أما إذا كنت تعلم أنه يرتكب شيئا من الحرام ولكن ليس على وجه التعيين، هو يذهب يعمل أعمالا ثم جائزة وأعمال غير جائزة، لك أن تحمله كذلك، وإثمه عليه، إثمه عليه. أما إذا علمت أنه يذهب ليرتكب أمرا محرما، وهذا الأمر المحرم يعني لا شك في حرمته، كان يذهب مثلا ويزني، يعني يذهب ويزني أو يذهب ويشرب الخمر، وأنت تعلم أنه إنما يذهب لكي يشرب الخمر، فحينئذ لا يجوز لك حينئذ أن تحمله، لأنه ماذا؟ لأنك حينئذ تكون معينا له على الحرام. أما إذا كان يذهب، نعم هو يذهب ربما يبيع البنزين مثلا كما ذكرت في السوق السوداء، لكن يعمل أعمال أخرى حلال كذلك أيضا، وأنت لم تتيقن أن كل ما يفعله أنه حرام، حينئذ لك أن تحمله، والله جل وعلا أعلى وأحكم. الأخ أبو أحمد من أبوظبي يسأل عن بيع العقار قبل اكتماله، وهذا قد أجبنا عنه سابقا. من باع شيئا فإنه لا بد أن يدخل هذا الشيء في ضمانه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. فإذا أردت أن تبيع شيئا فلا بد أن يكون هذا الشيء قد دخل في ضمانك. فإذا هذا العقار دخل في ضمانك وكنت أنت مسؤولا عنه وقت البيع، فيجوز لك حينئذ أن تبيعه. أما إذا لم يدخل هذا العقار في ضمانك، بمعنى أنه ما زال هذا العقار في ضمان المطور وأنت لم تدخل هذه العين المباعة في ضمانك، فإنه حينئذ لا يجوز لك أن تبيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. وفي توارد البيع على ذلك يشبه بعض أهل العلم ببيع المال بالمال، فما دمت أنك لا تملك هذه العين ملكا دخل فيه ضمانك، فإنك حينئذ أشبه ما تكون قد بعت دراهم بدراهم متفاضلة، وهذا فيه إشكال ومخالفة شرعية. الأخت شهد يعني سألت عن أمر يتعلق بدورتها الشهرية. المرأة إذا استكملت أيام دورتها، بمعنى أن إذا كانت دورتها 5 أيام فإنها تتربص الطهر في اليوم 6. فإذا رأت الجفاف الظاهر الواضح فإنها حينئذ تباشر في الصلاة. يعني يكفيك أنك قد تركت الصلاة 5 أيام وقد ظهر لك الطهر بالجفاف واستمر هذا الجفاف فترة لا بأس بها، كأن يكون قد استمر 12 ساعة مثلا، يوما كاملا أو ليلة كاملة، وقد استكملت أنت مدة الحيض 5 أيام أو 6 أيام، فحينئذ ما دمت رأيت جفاف الموضع أو رأيت القصة البيضاء فإن ذلك كاف بحمد الله للطهر، وعليك حينئذ أن تغتسلي. قد ينزل شيء من المرأة بعد أن ترى الطهر، هل يضرها؟ لا يضرها ذلك، كما قالت أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا رأيت الطهر فهذه الكدرة وهذه الصفرة لا تضر إن شاء الله، فهي لا تعتبر وليس لها أثر ما دمت قد رأيت الطهر، وأنت بحسب ما ذكرت أنك رأيت الجفاف بحيث أنك كنت ترين القطن جافة ليس بها شيء، فحينئذ تذهبين وترجعين إلى الصلاة وتغتسلين وتصلين، فإذا نزل شيء بعد ذلك فإنه لا يضرك بإذن الله جل وعلا. عندنا سؤال وردنا عبر الأسئلة، تقول هنا السائلة تقول: مات زوجها في حادث وعوض عنه، هل لهم أن ينتفعوا بهذا التعويض؟ نعم لهم أن ينتفعوا بهذا التعويض، سواء كان هذا التعويض من القاتل الذي قتل خطأ، أو سواء كان من عاقلته أي من أهله، أو سواء كان من آخر كرجل يأتي ويتحمل هذه الحمالة، أو من شركات التأمين، فيجوز لك حينئذ أن تنتفعي من هذا المال، وهذه دية الزوج ولك الانتفاع بها. وها هنا سائل يقول: عمتي توفيت في بلاد بعيدة، هل يصلى عليها صلاة الغائب؟ صلاة الغائب هي صلاة تصلى في من غاب، فهي الجنازة الأصل في الجنازة أن تكون حاضرة أمام المصلي، فإذا لم تكن هذه الجنازة حاضرة فإن الصلاة عليها حينئذ صلاة غائب. وهل لهذه الصلاة أصل؟ نعم لها أصل في مشروعيتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم بأرض الحبشة قد مات، قوموا فصلوا عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الغائب مشروع، ولكن هل هي مشروعة لكل ميت؟ لا، ليست مشروعة لكل ميت، فإن كان هذا الميت ممن لم يصلى عليه، كإنسان مثلا مات في الغرق غرق فمات في البحر مثلا، هذا لم يصلي عليه أحد، أو تاه في الصحراء وعلموا أنه قد هلك لأن الأخبار قد انقطعت وهو قد ذهب إلى البرية ولا يعلمون عنه، فحينئذ إلى يصلون عليه صلاة الغائب، أو أمر ولي الأمر بالصلاة عليه فإنه حينئذ تشرع الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على النجاشي فصلى المسلمون لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صلاة الغائب على الصحيح لا تشرع في كل من مات، وإنما تشرع في حق من لم يصلى عليه، أو في حق من أمر ولي أمر المسلمين بالصلاة عليه، فقد مات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات كثير من الصالحين، ومع ذلك لم يصل عليهم صلاة الغائب. والمقصود من صلاة الجنازة هي الدعاء للميت، وهذا يتحقق في غير الصلاة، فمن دعا لميت هو بمنزلة من صلى عليه. إذن الذي مات له قريب وهذا القريب قد صلي عليه، فالأظهر والله أعلم أنه لا تصلى عليه صلاة الغائب، وإنما يدعى له بالمغفرة والرحمة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا جئت إليه بعدما دفن ولم يتجاوز شهرا، أي وفاته قريبة، جاز لك أن تصلي عليه على قبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت تلك المرأة التي كانت تقم المسجد سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كرهنا أن نعجلك، فصلينا عليها ودفناها. فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها بعدما دفنت. فلو أنك سافرت إليها ووصلت إليها هناك وأحببت أن تصلي ولم تكن هذه المدة قد طالت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت بعدما دفن شهرا، قالوا أن أعلى مدة هي الشهر، فالمقصود أن المدة إذا كانت قريبة لك أن تذهب وتصلي على قبره. ها هنا سائلة تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، تقول: هل وجود حلقة الأذن يؤثر على صحة الوضوء؟ لأن محل الأذن هو المسح، والمسح يكون على بعض الأذن، يكفي في المسح على بعض الأذن، فلا ليس عليها من حرج في ذلك. وهنا أيضا سؤال يقول: هل من حلف ولم يفعل هذا الشيء وقال إن شاء الله هل عليه كفارة؟ لا، من حلف فقال إن شاء الله فحنث في ما قاله ليس عليه كفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فولدت امرأة منهن، فقط امرأة واحدة، نصف غلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. إذن فمن وفي الحديث الآخر: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. فالإنسان إذا حلف وقال إن شاء الله ثم حنث في يمينه، قال: والله مثلا لا أكل، مثلا لا أذهب إلى هذا المكان، أذهب إلى السوق مثلا، ثم بعد ذلك قال لكنه قال إن شاء الله، قال: والله لا أذهب إلى هذا السوق إن شاء الله، ثم بعد ذلك ذهب إلى هذا السوق، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه قال إن شاء الله. وهذا في الحقيقة مخرج لكثير من الناس الذين ربما يسبق على لسانهم الحلف، فإذا حلف نقول له: قل إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فإنه بحمد الله يسلم من هذا الأمر الذي حلف عليه، وحينئذ لا تجب عليه الكفارة. هنا أيضا سائلة تقول: إن أمها احترق شيء من وجهها ولا تستطيع الوضوء، فماذا تصنع؟ نقول لها: نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لأمك. ثم الأمر الثاني: عليها أن تتوضأ، وما لا تستطيع أن تمسه من الماء فإنها تتيمم عنه، بمعنى أنها تستطيع أن تتوضأ وتغسل اليدين، لكن الوجه والرأس لا تستطيع أن تمسه بسبب الحر، وتستطيع أن تغسل قدميها، فنقول اغسلي ما تستطيعين غسله وامسحي ما تستطيعين مسحه والباقي تتيممين عنه، والباقي تتيممين عنه. وهنا أيضا سائل يقول قال الصلاة باتجاه القبلة، يعني يصلون في مسجد وهذا المسجد ينحرف في بنائه عن القبلة، ولكن المصلين داخل المسجد هم يصلون باتجاه القبلة، نقول إن صلاتهم صحيحة لأن المأمور هو استقبال القبلة في الصلاة، وهم قد استقبلوا القبلة في صلاتهم وإن كان بناء المسجد على غير القبلة، ولكنهم في داخل المسجد صفوفهم باتجاه القبلة، فنقول لهم إن صلاتهم حينئذ صحيحة، صلاتهم حينئذ صحيحة. وأيضا هنا عندنا سائلة تقول توفيت أمي، قالت وقبل وفاة أمي أوصت أن لا يرثها زوجها، فالأبناء يقولون هل نعمل بوصية أمنا؟ ليس للإنسان أن يحرم أحدا من ورثته بوصيته، فقسمة الله جل وعلا تسبق وصية العبد إن أوصى بما يخالف هذه الوصية، فإنه كما أنه لا وصية لوارث فإنه كذلك أيضا لا وصية تحرم الوارث، فمن أوصت بأن ابن لها لا يرث أو زوجها لا يرث فإن هذه الوصية لا يعمل بها، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وكل وصية خالفت كتاب الله وقسمة الله فهي باطلة، وإن كانت قد حرمت جميع الوصايا فإنهم حينئذ لا يعمل بوصيتها، لأن هذه الوصية وصية غير شرعية. وأنا سائل يسأل يقول حكم شراء العجول؟ يجوز، يجوز أن نشتري العجول. هو يقول بأننا سنحرم هذه العجول من أمهاتها، من شرب حليب أمهاتها، فهل لنا أن نحرم هذه العجول ونحن نأكلها؟ نجوز، هذه الحيوانات إنما خلق الله جل وعلا لنا، فيجوز لنا أن نستمتع بها ومن لحمها ومن صوفها بما يكون ماذا؟ بما يكون نافعا لنا، وما يكون مع هذه الحيوانات يكون بالتي هي أحسن. قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم لنا بشرط ألا نسيء إليها إساءة تخرج عن الحد المأمور به شرعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله جل وعلا خلق لنا هذا الكون لنستمتع به، ولكن فيما يبيحه جل وعلا لنا. في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة أيضا بقيت لنا، ولكن حسبنا أننا استطعنا أن نجيب على عدد لا بأس به من هذه الأسئلة. ألقاكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.